وقلنا تارة يكون المحل محل للضمير ونضع بدلا عنه اسم فاخرة وين في المسند إليه، وتارة يكون المحل العكس المحل للظاهر ونحن نعدل عن ذلك الظاهر ونأتي بالضمير. والمطلب بعده كان الكلام عن الالتفات، وكذلك في الالتفات الكلام يخرج على خلاف مقتضى الظاهر. يقول هنا في هذا المطلب الاستطرادي، يقول ما دام الكلام عن اخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وكنا نتحدث عن هذا الموضوع في باب المسند اليه، سنتحدث عن اخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لكن مو في باب المسند اليه، وانما في غير المسند اليه. لهذا قلنا بان هذا البحث بحث ماذا؟ استفرادي، لانه لا يتعلق بالمسند اليه بل يتعلق بغير المسند اليه، ونحن في باب يسمى ماذا؟ باب المسند. ان شاء الله يوم الملاحظة. يقول اخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في غير المسند اليه باب واسع جدا. المصنف سيذكر ثلاثة موارد او ثلاثة مصاديق لهذا الاخراج، اخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. المورد الاول وفيه مصداقان، يا مورد اول من موارد اخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في غير المسند اليه. المورد الاول من الموارد الثلاثة وله مصداقان. المصداق الاول، هل راح اذكر العنوان فقط واشرح المسألة؟ تلقي هذا المصداق الاول للمورد الاول، تلقي المخاطب بغير ما يترقب، فقط اسس العنوان وانا راح ابين شنو المراد. تلقي المخاطب بغير ما يترقب، شنو المراد بتلقي المخاطب بغير ما يترقب؟ اقول مخاطبي يتحدث معي بحديث، انا المتكلم انا السامع سوف احمل هذا الكلام الصادر من المخاطب على خلاف المعنى الذي اراده. هو لما تكلم بكلام اراد منه معنى، وكان يعتقد بأن هذا المعنى سوف يصل إلي وأرتب على ذلك المعنى. أنا ماذا أفعل؟ أفهم بأنه أراد المعنى اللي يفهم من الكلام، لكنني سوف أحمل كلامه على معنى آخر. إذا أنت تعلم بأنه يريد ذلك المعنى، لماذا؟ بالمثال يترك الشر. إذا كنت تعلم بأن المخاطب عندما أطلق الكلام أراد معنى معين، لماذا حملت كلامه على غير ذلك المعنى؟ أقول حتى أبين له أن المعنى الذي حملت عليه الكلام أولى من المعنى الذي أراده من الكلام. يقولون لحد الآن هاي الغاز ما وقع. هذه المثال أقول حادثة وقعت ليلا القدحزري او القدحزرة في بعض الكتب، وبين الحجاج، وكلاهما عليه اللعنة. القدحزري هذا كان لدينا القصة حتى تتبع شن محل الشاهد. القدحزري هذا كان جالسا في بستان، بستان عنب، والعنب لم يحن وقت تقاطه، كان العنب ماذا؟ اخضرا حضرم. فذكر الحجاج وهو جالس في ذلك البستان، لا حصل العنب، العنب اخضر، ولا انذكر به واحد في خير. فالقدحزري اطلق هذه العبارات، قال لما ذكر الحجاج عنده قلب محروق عن عنب الشاب، قال اللهم سود وجهه وقطع عنقه واسقني من دمه. شوفت هذا الكلام اجل في سياق الكلام عن الحجاج، وصل الكلام الى الحجاج، لان القدحزري تفوه، القدحزرة القدحزري تفوه لهذه العبارات، سود وجهه اقطع عنقه واسقني من دمه. يلنهم جيبوه. الحجاج قال هذا راح يجي محل الشاهد، قال للقدحزري لأحملنك، هذا ترى محل الشاهد، لأحملنك على الأسهم. والمراد في هذا الكلام الأسهم المراد به القيد. الحجاج قال قدحزري لأحملنك على القيد، أي سأقيدك. كلام صدر من المخاطب بين قوسين الحجاج، وأراد من هذا الكلام أنه سوف يحبس القدحزري. القدحزري لماذا تلقى الكلام؟ معنى واضح، القدحزري سوف لا يحمل كلام الحجاج على معناه المراد، بل يحمله على معنى آخر. فقال القدحزري مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. شنو المراد بهذا الكلام؟ قال له بأن مثلك أيها الأمير يحمل على الأدهم، والأدهم المراد به الفرس، والأدهم المراد به الفرس أيضا. نشوف المعنى اللي أراده الحجاج شنو، وشوف المعنى اللي حمله القدحزري شنو. الحجاج عندما أطلق عبارته لأحملنك على الأدهم أراد ماذا؟ القيد. القدحزري فهم هذا المراد، لكن ماذا؟ أوله بتأويل آخر، فقال له نعم مثل الأمير يحمل على الأدهم وعلى الأشهب. فحمل، حمل على القيد وحمل على معنى آخر. قال له لا، مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، أي أن مثل الأمير هذا الموصوف بالسلطنة والكرام يعطي فيحمل المخاطب على الفرس لا على الفرس. واضح إن شاء الله؟ هذا يعبرون عنه، عبد القاهر يعبر عنه بأسلوب المغالطة، السكاكي يعبر عنه بأسلوب الحكيم، أن المخاطب يطلق كلاما وأنت أيها السامع تحمل كلام المخاطب على معنى غير مراد لذلك المخاطب عندما تفوه لذلك الكلام. الحجاج لما رأى بأن القدحزري حمل كلامه على معنى آخر غير ما أراده الحجاج، أراد أن يوضح له الصورة، فقال له ويلك انه الحديث. شنو انه الحديث؟ ان الادهمات مراد به ماذا؟ الحديث لن فرد كما فهمته. شوف مرة اخرى راح يلجأ الى المغارضة القبعثري. ماذا قال له؟ ان يكون القبعثري ان يكون حديدان خير من ان يكون بريدا. عبارة حجاج ويلك انه الحديد اراد ان يبين بان مراده بالادهم ماذا؟ القيد. شوف القبعثري مرة اخرى سوف يغالب. يقول للحجاج ان يكون حديدان خير من ان يكون ماذا؟ بريدا. جاب الحديد على البريد. ايضا القبعثري حمل كلام الحجاج على معنى غير مراد الحجاج. منين عرفت هذا؟ بقرينة ماذا؟ البريد. كما انني في الكلام الاول علمت بان القبعثري حمل كلام الحجاج يا قرينة قرينة الاشهر. كذلك هنا علمت بأن القبعثري قد حمل كلام الحجاج على معنى آخر بقرينة البريد. فالحديث لا يقابله البريد. فالقبعثري حمل الحديث في المقطع الثاني مو على القيد أيضا، وإنما على ذي الحجاج على الذكي بقرينة ماذا؟ بقرينة البريد. انت تعجب هذا الحجر. جددهم احملوه. حمله الحرم. طبعا راح يحملوه الاسبوع بعد. قال لهم احملوه. فرد القبعثري بآية قرآنية سبحان الذي سخر لنا هذا. قال لهم اطرحوه. الى جنب. قال القبعثري منها خلقناكم وفيها نعيدكم. قل عنه اطرحكم يشربه. محل الشاهد في الخطبة يتجسد في موردين. في مقطعين. المقطع الاول لا احملنك على الادهم. كلام صدر من الحجاج. القبعثري تلقى شوف تلقى كلام المخاطب بغير ما يترقبه المخاطب. فالمخاطب عندما اطلق هذا الكلام اراد بالادهم القيد. القبعثري تلقى هذا الكلام بغير مراد الحجاج فحمل القيد على الادهم بقرينة ماذا؟ بقرينة الاشهب. لان الادهم والاشهب ماذا؟ من اسماء الحجاج بغبائه اراد ان يصحح للقبعثري. قال له ويلك انه الحديث في بجله. انا قصدت بالادهم الحديث للفرد. قصدت الوعيد للوعد. القبعثري ماذا قال له مرة اخرى؟ ان يكن حديدان يعني حاد الذهن خير من ان يكن ماذا؟ بريدا. ايضا حمل الحديث لا على القيد بل حمله على معنى اخر بقرينة ماذا؟ بقرينة البريد. هذا يا اخوان تلقى المتكلم بكلام المخاطب على غير ما يترقبه المخاطب يسمى عند التكافي اسلوب الحديث، ويسمى عند الجزاني بالمغالطة. السؤال وابن كان مسلوب الحديث بالسؤال دليل لماذا يسمى بالحكيم؟ يسمى بأسلوب الحكيم عند الزكاة وأسلوب المغالطة عند الزرداني وسبب التسليم واضح، لأن المغالط لأن المتكلم يغالط ماذا؟ يغالط المخاطب وهو ينم عن حكمة واقتدار على اللغة. لا هو أطراف العملية هكذا، أنا ومخاطبي، مخاطبي أصدر كلاما، أنا لازلت غير متكلم، إنما ماذا أنا؟ أنا سامع، بعد أن سمعت الكلام من ذلك المخاطب أنا سوف ماذا؟ أحمله على معنى آخر، أتكلم بكلام يفهم منه بأنني لم أحمل كلام المخاطب على نفس مراده، بل أحمله على ماذا؟ على معنى آخر. واضح إن شاء الله؟ أي بعد هسه إحنا هو في الوهلة الأولى القبعثني لم يكن متكلما، إنما ماذا كان؟ كان مخاطبا، كان سامعا. بعد أن صدر منه الكلام صار ماذا؟ صار متكلم. واضح إن شاء الله أخوان؟ هذا أنا المتكلم بين قوسين القبعثري في مثال. لماذا تلقيت كلام المخاطب بين قوسين الحجاج على غير ما أراده الحجاج؟ وذلك لكي أحمل كلامه على خلاف المراد، على خلاف مرادي. وهم أسأل مرة أخرى، لماذا تحمل أيها المتكلم كلام المخاطب على خلاف المراد؟ أقول حتى أبين للمخاطب بأن المعنى الذي فهمته من الكلام خير من المعنى الذي أراده ذلك المخاطب. هو أراد القيد وأنا أردت ماذا؟ الفرد. هو أراد الحديد الذي يقيد به وأنا أردت بالحديد ماذا؟ الحاد في ذهنه. لأنك أيها المخاطب أمير، والأمير إنما يصدر منه ماذا؟ الكرم، العطاء، لا يصدر منه ماذا؟ القيد والحديد. واضح إن شاء الله؟ يقول هو تسمية القصة برر للحجاج، والحجاج قال اللهم سود وجهه وصع عنقه واسقني من دمه، قال عنا ما قال زقاقد العنف من قلت قلت اللهم سود وجهه، وهذه ماذا؟ العنف يتحول من أقرار إلى أكل حتى من قلت اللهم اصع عنقه، قلت شنو اعتوب العنف من قلت واسقني من دمه أي واسقني خمرا من عصير. القضية مو يمة يا حجاج يمة انا واضح ان شاء الله. هذا المصداق الاول من مصاديق المورد الاول اللي هو اخراج الكلام على خلاف المصداق. اعيد مرة اخرى لواضح النزلي. المصداق الثاني، المصداق الثاني فرع من المصداق الأول. كالخاص والعام ناقش إنه المتكلم يتلقى كلام المخاطب على غير ما يترقبه المخاطب. إحنا المتكلم يتلقى سؤال السائل في ما يطلبه الداعي. أبين من خلال الآية الكريمة وأرجع أشرح المسألة مرة أخرى. الآية الكريمة ماذا تقول؟ يسألونك ماذا ينفقون. السؤال يا أخوان عنا عن ماهية النفقة. يسألونك ماذا ينفقون. شنو كان الجواب؟ لا المفروض ان نقول نقول الجواب ينبغي ان يكون مطابقا للمن للسؤال. والسؤال في هذه الآية الشريفة كان عن طبيعة المنفق. ماذا انفق عدد سن الاموال؟ ماذا انفق؟ شنو كان الجواب؟ قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين. شنو كان الجواب؟ الجواب لم يكن مطابقا للسؤال، فالسؤال كان عن المنفق والجواب كان عن مخرج النفقة. الجواب ماذا قال؟ قال انفقوا على الوالدين والاقربين واليتامى والمساكين. والحال ان السؤال كان عن المنفق ما ينبغي ان انفقه. الجواب خالف السؤال. او مثال اخر، الايه الاخرى اللي يشير لها، يسالونك عن الاهله. هذا السائل مجموعه من الصحابه سال الرسول صلى الله عليه وسلم عن سبب اختلاف القمر. القمر قالوا له نراه دقيقا صغيرا ثم يكبر ثم يبدأ ايضا بالتناقص مرة اخرى. فالسؤال كان عن سبب اختلاف القمر. شنو كان الجواب؟ قل هي مواقيت للناس والحج. الجواب كان عن حكمة الاختلاف، الغرض من الاختلاف، بينما كان السؤال عن ماذا؟ السؤال كان عن سبب الاختلاف، الجواب كان عن الجواب عن ماذا؟ جواب عن الحكمة والغرض من الاختلاف. انما يختلف القمر لأجل ماذا؟ لأجل أن يكون هذا الاختلاف مواقيت في النار. أنا أعلم من خلال حجم القمر، أعلم بداية الشهر ونهاية ماذا؟ الشهر. وهذه البداية وهذه النهاية من خلال سوف أعلم مواعيد الحج، مواعيد الصيام، ومواعيد الحرب، ومواعيد الزرع، وهكذا. فالجواب كان عن الغرض من الاختلاف، والسؤال كان عن ماذا؟ عن سبب الاختلاف. الجواب في الآيتين الشريفتين لم يطابق السؤال. السؤال عن شيء والإجابة عن ماذا؟ عن شيء آخر. وهذا أن المتكلم يتلقى السائل بغير ما يتطلب، يجيبه لا عن سؤاله بل عن سؤال آخر. هذا شنو سببه؟ لماذا يجيب المتكلم لا عن سؤال سائل بل يجيبه عن سؤال آخر؟ واضح السؤال؟ الجواب إنما أجاب المتكلم لا عن سؤال المخاطب عن سؤال السائل، لا عن سؤال السائل بل عن سؤال آخر ليبين للسائل أن المناسب أن لا تسأل هذا السؤال، أن لا تسأل عن سبب الاختلاف، بل كان المناسب لك أيها السائل أن تسأل عن الحكمة والغرض من الاختلاف، أن لا تسأل عن النفقة، بل المناسب أن تسأل عن مصرف النفقة، لأن السؤال عن حكمة الاختلاف عن الغرض من الاختلاف أهم من السؤال عن سبب الاختلاف، لأن السؤال عن مصرف النفقات أين تنفق النفقات أولى وأهم من السؤال عن ماذا؟ عن المنفى، عن تلك النفقة. واضح إن شاء الله؟ إذن المتكلم إنما يتلقى سؤال السائل لغير ما كان يطلبه السائل من الجواب ليبين له أن المناسبات أن لا تسأل هذا السؤال بل تسأل سؤالا آخر. إن شاء الله هاي واضحة. هذا إن شاء الله في تطبيق العبارة أكون سابقا فيه. إذا ربط؟ آخر خمس دقائق في الوقت هنا. ليس إلا ربع آخر سبع دقائق. وهذا الكلام على خلاف محتوى الظاهر الأول أسلوب الحكيم أو أسلوب المغالطة. المورد الثاني قلنا ثلاثة موارد. المورد الثاني هذا سهل وكثيرا ما نعبر في خطاباته أو حتى روايات الأئمة كثيرا، التعبير عن المستقبل بلفظ الموت. لو عبرت عن أمر المستقبلي بنفض ماضي شو تقولون؟ هذا على مقتضى الظاهر ام على خلاف مقتضى الظاهر؟ على خلاف مقتضى الظاهر. لماذا؟ وذلك لان الامر المستقبلي لم يتحقق الوقوع والماضي ماذا؟ قد تحقق الوقوع. اذن من أخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر أن أعبر عن المعنى المستقبلي عن الأمر المستقبلي بلفظ ماذا؟ بلفظ الماضي. مثاله الآية الشريفة يوم ينفق في الصور تفزع من في السماوات ومن في الأرض. وين محل الشاهد؟ نعم ففزع مو ينطق وضع على الجفاء ما عليك ففزع. الفزع يا اخوان متى يحصل؟ هل هو امر حاضر في الماضي ام امر مستقبلي؟ الفزع يوم الفزع ويوم الفزع ولله الحمد لم يأتي به. إذن الفزع أمر مستقبلي، فكان مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بلفظ المستقبل. لا المطلوب أنه طاهر. يوم ينفخ في الصور سيفزع من في السماوات ومن في الأرض. الآية ماذا عبرت؟ تفزع عبرت عن الأمر المستقبلي لأن قوتهم الفزاع بلفظ الماضي. فزع لماذا؟ أعتقد الحكمة واضحة. إنما يعبر عن الأمر المستقبلي بلفظ الماضي ليبين أن هذا الأمر المستقبلي محقق الوقوع مفروغ من كالأمر الماضي. كما أن الماضي قد وقع كذلك هذا الأمر المستقبلي مجزوم وقوعه محقق وقوعه وكأنه ماذا؟ وكأنه قد وقع. واضح إن شاء الله؟ يبدو كما دقائق لو بعد دقيقتين. هذا مرة أنا أعبر عن الأمر المستقبلي بلفظ الماضي كما في قوله تعالى ففزع، ومرة أعبر عن الأمر المستقبلي بلفظ اسم الفاعل إن الدين لواقع، ومرة أنا أعبر عن الأمر المستقبلي بلفظ اسم المفعول كما في قوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس. إن الدين لواقع يقولون اسم الفاعل واسم المفعول يدلان حقيقة على زمان الحرب. إن الدين لواقع، وقوع الدين اللي هو يوم القيامة هل هو واقع في العالم؟ أمر مستقبلي. ذلك يوم يوم القيامة مجموع اسم مفعول، واسم المفعول يستعمل حقيقة في الحال حتى في قوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس استعمل على مقتضى الظاهر أم على خلاف مقتضى الظاهر؟ على خلاف مقتضى الظاهر، لأن جمع الناس، لأن وقوع الدين أمر مستقبلي وعبر عنهما بأمر يدل على الحال اللي هو اسم الفاعل واسم المفعول. والغرض والحكمة من هذا بيان أن هذين الأمرين مضروب منهما بحكم واضح. الآن إن شاء الله نوتي ثم غدا والحمد لله.